العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا إلى تقسيم آخر من التقسيمات الأولية التي تعرض الوجود، وقلنا أنه الوجود ينقسم بقسمة أولية إلى واجب وممكن، وإلى علة ومعلول. ووصلنا إلى هذا التقسيم، وهو أن الوجود بقسمة أولية ينقسم إلى المجرد والمادي. أول شيء، هذه القسمة لا بد من الانتباه إلى هذه النقطة، أن انقسام الوجود إلى المجرد وإلى المادي لا يختص يعني بالممكن، وإنما نستطيع أن نقسم هكذا قسمة حتى يتبين الأمر. نقول الموجود إما أن يكون واجب أو يكون شنو؟ ممكن. والممكن إما أن يكون مادي وإما أن يكون شنو؟ مجرد. وبالتالي المجرد والمادي كلا القسمين موجودان فقط في الممكن، وإما واجب الوجود لا يكون إلا شنو؟ شنو؟ مجردين. هاي هم واضحة إن شاء الله تعالى. طبعا تقسيمات أخرى أكو، لكن إحنا بقدر دائما نقول هنا فقط نرسم الخطوط العامة للفلسفة وللمواضيع العامة. إذن الممكن ينقسم إلى مجرد وإلى مادي، والواجب لا يكون إلا مجرد. لذلك يصح أن نقسم الوجود إلى ينقسم الوجود بإعراب أو عرض المجرد والمادي عليه إلى الوجود المجرد والوجود المادي. سؤال: ما هو الفرق بين المجرد والمادي؟ الجواب: إن مفهوم المجرد ومفهوم المادي هما مفهومين متقابلان في اصطلاح الفلسفة. هناك تقابل بين مفهوم المجرد ومفهوم المادي. المجرد عندما نسألهم ما هو المجرد يعرفونه، يقولون هو ذلك الذي ليس له الخصائص المادية. المادي يقولون هو ذلك الذي يتميز بالخصائص المادية. ولذلك نجد أنه هذا يتميز بخصائص مادية، المادي. المجرد يتميز بخصائص غير مادية. فلذلك قبلا ومقدمة لذلك يجب أن نعرف ما هو المراد من المادة والمادي، حتى بعد ذلك نفهم ما هو الوجود المادي وما هو الوجود شنو؟ المجرد. إذن كتوضيحة للبحث لا بد من معرفة كمبدأ تصوري ما هو المراد من المادي. الجواب: المادي مفهوم نسبة إلى المادة. إذا نسبنا شيء إلى المادة سموه شنو؟ بالمادي. المادة لغة هو ذلك الشيء الذي يمد الأشياء ويعطي إمدادا للأشياء. واضح عندكم هم بالفقه له مادة وليس له شنو؟ مادة. إذن لغة المادة الشيء الذي يمد الأشياء أو يعطي إمداد لتلك الأشياء، هذا بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فإن المادة هي مشترك لفظي، أي لها عدة معاني. المعنى الأول كما مر عليكم في القضية عندما قلنا مادة القضية، وهذا اصطلاح منطقي، منقول منطقي، ويراد من المادة بالمنطق ويعني في القضية في المادة، في مادة القضية في المنطق، هي تلك الكيفية الواقعية الثبوتية في القضية بين المحمول والموضوع. وقلنا مادة القضية على نحو مانعة الخلو، إما أن تكون الضرورة أو الإمكان، إمكان الخاص أو الامتناع. إذن المعنى الأول هو المعنى المنطقي للمادة، وهو قلنا عبارة عن كيفية النسبة في الواقع، النسبة الثبوتية بين الموضوع والمحمول. هذا معنى من معاني المادة. المعنى الآخر كذلك في المنطق، وكما أخذنا في القياس، نقول القياس له مادة وله شنو، هيئة أو صورة، مادة وهيئة أو صورة. قلنا القياس شكل واحد، شكل اثنين، ثلاثة، أربعة أشكال القياس. قلنا هذا يتعلق بالهيئة، ومرة نبحث إلى نفس المادة اللي هي عبارة عن الجزء الثالث من المنطق. إذا مادة القياس يعني هذا هم مادة أخرى واصطلاح آخر، وهي القضايا التي يتألف منها القياس على نحو المادة للهيئة. هذا معنى آخر من معاني المادة. يوجد معنى آخر يستعمل كمصطلح فيزيائي، وهو ذلك الموجود الذي يتميز، هذا المعنى الثالث بالمصطلح الفيزيائي المادة. عندما نقول هذه مادة في الفيزياء شنو؟ نقول ذلك الموجود يتميز هو ذلك الموجود الذي يتميز بصفات خاصة من قبيل الحجم والجذب والطرد والاحتكاك إلى آخر ذلك. وبالتالي في الفيزياء كذلك يوجد مصطلح المادة، ويستعمل المادة في مقابل القوة والطاقة، هذا في الفيزياء، هذا معنى ثالث مصطلح. أما في الفلسفة فإن استعمال المادة والمادي في مورد بحثنا يساوي الجسماني. عندما نقول هذا موجود مادي فنقصد منه أنه موجود شنو؟ جسماني، أي له لوازم شنو؟ الجسم. فمساوية في تساوي بالاستعمال بين المادي والجسماني، فكل جسماني لا بد أن يكون شنو؟ ماديا، وكل مادي لا بد أن يكون شنو؟ جسمانيا. ولذلك عندما نأتي إلى هذا التقسيم ونقول الموجود إما أن يكون مجردا أو ماديا، يعني شرد نقول الموجود إما أن يكون يعني يعتبر جسمانيا أو ليس بجسماني. واضح إن شاء الله؟ إذا ما هو المجرد؟ بلي لا، يعني المعنى في المادة بالمعنى الفيزيائي نريد في مقابل الطاقة، أما هنا نريد الجسمانية، يعني هناك المادة وفي مقابل القوة والطاقة كلها موجودة في الجسم الفيزيائي باعتبار الفيزياء طبيعية، وإنما نريد هنا لا بعد جسماني وليس بجسماني. إذن المجرد ما هو المجرد؟ نقول والمراد من الموجود المجرد هو ذلك الموجود، هو ذلك الموجود غير المادي وغير الجسماني. وتفسيرية شنو معنى؟ أي ذلك الموجود الذي ليس بجسم وليس له صفات الأجسام وخصائص الأجسام. واضح هنا إن شاء الله؟ جيد. هذا الجسم بعد صار هو ليس بجسماني، هذا الموجود المجرد والموجود المادي شنو، جسماني أو ليس بجسماني؟ فنفهم ما هو الفرق بين الجسم والجسماني. يعرفون الجسم بتعريفات متعددة، ولكن التعريف يعني خلينا نقول الذي يتبناه الحكماء، ما هو الجسم؟ يقولون هو جوهر في مقابل العرض ذو أبعاد ثلاثة. الجسم شنو؟ جوهر ذو أبعاد ثلاثة، ونقصد من الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع. هذا شنو الجسم؟ الجسماني هي تلك اللوازم، لما نقول يعني جسماني هناك توابع ولوازم تتبع وجود الجسم، يعني يطلق عليها بالجسماني. مثلا أمور مختلفة سوف نجد هسه بعد شوية من المميزات للجسمانيات، واحد اثنين ثلاثة، نقول هذه المميزات يمتاز بها الجسماني، نقول هي لوازم تابعة لوجود الأجسام، لوازم تابعة لوجود الأجسام. ولذلك نجد المصنف عندما قال المجرد، قال هو الموجود المفارق للمادة وخصائصها. ماذا يقصد يعني؟ للجسم وخصائصه كوجود الحق تبارك وتعالى، في مقابل الموجود المادي هو الموجود المشتمل على خصائص المادة، يعني مادي جسماني كالأجسام والجسمانيات، وفرقنا بين الجسم والجسماني. الجسم هو نفس الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة، والجسمانيات هي عبارة عن الخواص واللوازم التابعة لوجود تلك الأجسام. جيد، الآن نذكر الخصائص بسرعة بين الموجود الجسماني أو الموجود المادي والموجود شنو المجرد. خصائص الموجود المادي يعني الجسماني، واضح لما جسماني إذا لابد أن لازمه أنه يتكون من جسم، والجسم فيه أبعاد ثلاث ممتد بأبعاد ثلاث، وهذه الأبعاد الثلاث الطول والعرض والارتفاع راح تلزم منها لوازم. من هذه اللوازم أول شيء، ما دام يتكون من أبعاد ثلاث فهو موجود يقبل القسمة، موجود يقبل شنو؟ القسمة. وتذكرون هناك في مختصر الإعادة قلنا القسمة تنقسم إما أن تكون قسمة ذهنية أو قسمة شنية خارجية، والقسمة الذهنية الجنس والفصل، وهذه القسمة تذكرون في باب التوحيد نفينا أن الله تعالى ينقسم بالقسمة الذهنية، قلنا لا جنس له ولا فصل، وبالتالي هنا نقول عندما يقبل القسمة نقول يقبل القسمة ولو كانت القسمة عقلية، باعتبار أنا عندي قسمة ذهنية وقسمة خارجية. القسمة الذهنية اللي هي الجنس والفصل، القسمة الخارجية عندنا من نوعين ذكرناها سابقا وبسرعة نشير إلى مرة أخرى. القسمة الخارجية اللي هي انقسام الجسم إلى الصورة والمادة، أو إلى الانقسام التقديري كما في الخط، وكل ذلك قد ذكرناه في مختصر الإلهيات، فإن الخط ينقسم انقسام تقديري، لو ما ينقسم ينقسم ممكن أن نجزئه تجزئات. إذن الانقسام من خصائص الموجود المادي الجسماني أول شيء قابليته للانقسام، لأنه إذا أبعاد ثلاثة جسم، إذن كل موجود يقبل القسمة ولو كانت عقلية فهو مادي. هذا الجسم المادي يقبل القسمة العقلية، يقبل القسمة الخارجية على نحو الصورة والمادة، ثم هذا يعني مورد الشاهد، وإنما نقول يقبل القسمة حتى لو كانت تلك القسمة بالقسمة العقلية. جيد، ما دام جسما، جسم أو ليس بجسم، نعم هو جسم، هذا الجسم فيه استعداد وقوة وفيه فعلية، والاستعداد هي الشأنية التي تحملها المادة، والفعلية هي ما يؤول إليها ذلك الاستعداد، كما في مثل البيضة والدجاجة، فالبيضة تحمل الاستعداد والقوة لأن تكون شنو؟ دجاجة، اللي هي الفعلية، اللي هي صورة خلينا نقول يعني الهيئة أو الصورة التي يتلبس بها ذلك الاستعداد بعد الفعلية، فعليته تكون شنو؟ الدجاجة. فنقول هنا ما دامت المادة والمادي والجسماني فيه استعداد وقوة ليتحول إلى شيء آخر حتى يكون بالفعل، فسوف نجد أن عمليات التغير والتبدل مستمرة في ذلك الموجود المادي. ولذلك الموجود المادي الجسماني فيه استعداد، المقدمة رقم واحد، والاستعداد يقتضي بمرور الزمان التغير شنو هو من القوة إلى الفعل، وهذا هو التغير والتبدل. إن شاء الله تعالى نبين أنه هذا راح يكون شنو هو معنى الكون والفساد والحركة، يأتي بعد ذلك السمارد نستبق البحث، ولكن هو هذا الخروج من الاستعداد والقوة إلى الفعل والفعلية، هو هذا التبدل والتغير، وهذا من لوازم الموجود الجسماني المادي. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذا لازم من اللوازم. صار اللازم الأول قابليته للقسمة لأنه جسم، اللازم الثاني بما أنه يتوافر على الاستعداد فهو شنو؟ فيه التغير والتبدل والكون والفساد والحركة، كل هذه لوازم للجسم والجسمانية. الأمر الثالث واللازم الثالث والخصيصة الثالثة والميزة الثالثة للموجود المادي هو الاقتران بالزمان والمكان، لأنه لما كان جسمين فلا بد أن يكون في زمان معين وفي مكان معين. ولذلك كلما كان الشيء متحيزا بالجسم وله لوازم الجسمانيات يعني يكون ضمن حدود الزمان والمكان. واضحات إن شاء الله لني؟ إن شاء الله واضح. هسه شنو الزمان؟ شنو المكان؟ ما هو المراد منه؟ هاي الآن خلنا نأخذ مفاهيم تصورية، يعني خلينا نقول كما هي موجودة، وبعدين إن شاء الله تعالى في دراسات أعمق نعرف ما المراد من الزمان والمكان والمفاهيم الأخرى. في مقابل إذا صار خصائص الموجود المادي، أولا القابلية للانقسام، ثانيا التغير والتبدل، ثالثا الاقتران بالزمان والمكان، هذا المادي أو الجسماني، في مقابله غير الجسماني، وقلنا بينهما تقابل. إذا بس نطبق أو ندخل السلب على هذه النقاط الثلاثة تخرج لنا الصفات المقابلة للموجود المجرد الذي ليس بمادي وليس بجسماني. أول شيء المجرد عدم قبول القسمة لأنه ليس بجسم، وبالتالي ليس له خصائص الجسمانيات، ومن خصائص الجسمانيات القسمة، فإذا انتفى الموضوع وهو الجسم فلا بد أن تنتفي لوازم ذلك الجسم ومنها القسمة، قابلية القسمة. الثاني الموجود المجرد ليس فيه تغير وتبدل. شنو معنى؟ يعني دائما يكون فعليا لأنه لا استعداد فيه، وإنما مجرد وقد خرج إلى الفعلية التامة، ولذلك لا يتوافر على الكون والفساد وليس فيه قابلية التغير والتبدل، وإنما هو مجرد، ونقصد من المجرد هو الفعلية التامة، لذلك المجرد. في مقابل ذلك كان فيه تغير وتبدل باعتبار هناك قلنا فيه استعداد وقوة، والقوة تخرج إلى الفعل. أما هنا المجرد نقول لا، هو عبارة عن فعلية مطلقة فلا تغير ولا تبدل فيه. وبما أننا نفينا عن الموجود المجرد الجسم فهو يتنزه عن الزمان والمكان، وهو فوق الزمان والمكان. هذه خصائص يتميز بها الموجود المجرد عن المادي، ويتميز بها المادي عن المجرد باعتبار التقابل وعلى السرعة التي أشرنا. طبعا بعد من اللوازم الأخرى أن الموجود أن الجسم والجسماني ما دام ذو أبعاد ثلاثة فإنه يشار إليه بالإشارة شنو؟ حسية. في مقابل الموجود المجرد هل يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية؟ الجواب لا، لا يشار إليه بالإشارة الحسية. سؤال بل تفضل. العفو شلون بس صوتكم مجردين؟ اي مجرد ولا بني مجردين اي. فهذه السرح ناخذها بعد شويه نقول بل اسمع مجرد
بس شنو توقع من الله
سبحانه وتعالى؟ اي هسه المهم بلي. هنا نقول ان بعد قليل نقول ان عوالم الامكان تنقسم الى ثلاث عوالم، ونبين انه كل عالم من العوالم إلا لما تحته. طبعا هذا هم إن شاء الله في شيء ثابت في دراسات أعلى، نجد أنه ذو المرتبة الأعلى يستطيع أن يتلبس بلباس المرتبة الأدنى. ولذلك في الروايات واضح عندكم أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل في بعض الروايات المنقولة على هيئة دحية شنو؟ كلبي. وطبعا بالقدرة التي يعطيها الله جل وعلا لخلقه وعباده، ولا الملك بما هو ملك مجرد وما متحيز بحيثية، يعني هسه راح نقول ذاتا وفعلا، ولكن له قابلية أن ينزل إلى مرتبة وبظهور أدنى فيتلبس مو بلباس المادة لا، وإنما بصورة المادة، وهو كما في الموجودات المثالية. ولذلك عالم البرزخ وعالم المثال، طبعا هذا استباق للبحث السبع شوين بين العوالم الإمكانية، نقول الملائكة تظهر بالصور البرزخية. سؤال راح تجينا، الصور البرزخية هل فيها مادة؟ نقول لا، يعني مو ذات المادة وإنما الصورة والهيئة من المادة. بس انتظرونا قليلا بس نشرح العوالم الثلاثة بسرعة ثم نبين أنه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كلها موجودات مجردة فعلية ولكن لها القابلية والقدرة على التنزل إلى مراتب أدنى. زين. سؤال: هذا التجرد هل هو بمستوى واحد أو بمستويات متعددة؟ الجواب: التجرد إما أن يكون تجرد تام مطلق أو أن يكون تجرد شنو ناقص، اللي هو هذا الجواب على السؤال. التجرد التام هي تلك الموجودات المجردة عن المادة، لا تحتاج إلى المادة ولوازم المادة، ذاتا نفس الذات وفعلا إذا أرادت أن تقوم بالنشاطات مالتها فهو مفارق للمادة مطلقا. فوجود الحق تعالى الله جل وعلا مجرد تجرده تام ومجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وكذلك وجود الصادر الأول محمد صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله والمعبر عنه في لسان العرفاء وأهل المعرفة بالحقيقة المحمدية أو الصادر الأول، فهو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. ولكن ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ ممكن، لا واحد يروح باله بيت. ها؟ بعد قلنا هاي العبارة قلتها أخير شيء، فرق بين الواجب بذاته والممكن شنو بذاته. الوجود الغني المطلق هو الله تعالى، وشرفية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكونه الصادر الأول، وكونه العلة التامة لمخلوقات الله تعالى، وهو الحلقة الوسطية بين الحق والخلق، لأنه الأشد فقرا لله تعالى. ولذلك هم أي آل محمد صلوات الله عليهم هم وجودات مفتقرة أشد الافتقار إلى الله تعالى، فكانت الأقرب إلى الله تعالى. هذا التجرد، التجرد التام، في مقابله التجرد الناقص. التجرد الناقص كما في النفس، وهي تلك الموجودات المجردة عن المادة ذاتا ولكن تحتاج إلى المادة فعلا، كالنفس الإنسانية. النفس الإنسانية في مقام الذات، نفس النفس بما هي هي، فهي مجردة عن المادة. وجدانها أنتم انظروا إلى نفوسكم تجدون أن النفس مو مقطعة وقابلة للقسمة، وإنما هي موجود شنو مجرد عن المادة. ولكن النفس في مقام الفعل في الحياة الدنيا تحتاج إلى الجسد كمطية لتركب به مدارج الكمال في عالم الدنيا وتنتقل يعني إلى الآخرة من خلال الكمال الذي تحصله في الدنيا. ولذلك النفس المجردة بالتجرد الناقص تحتاج إلى الباصرة لكي تبصر بها، وتحتاج إلى السامعة لكي تسمع بها، وإلى اللامسة لكي تلمس بها، وهذه كلها قوى. ولذلك لو انتقلت النفس من البدن وغادرت النفس البدن فإن الباصرة أو السامعة أو الذائقة لها قيمة لو ما لها قيمة؟ ما لها قيمة، كل شيء ما لها قيمة، تمام لو مو تمام، بدن يصير يعني يتعفن رأسا يديه. ولكن ببركة وجود النفس ومراتب ظهورات النفس في بدن الإنسان فإن هذه العين تبصر، وهذه الأذن تسمع، وهذه اليد تلمس، وهكذا. إذن التجرد إما أن يكون تجرد تام، أي أن ذلك الموجود ذاتا لا يحتاج إلى المادة، وفعلا لا يحتاج إلى المادة كما في وجود الواجب تعالى أو العقل الأول أو الصادر الأول، والتجرد الناقص كما في النفوس الإنسانية عندما تكون به هذه الأبدان. وإن كانت النفس بعد ذلك عندما تستكمل طريق الكمال الدنيوي فإنها تغادر شنو البدن، شنو راح تتحول النفس، وشنو الحركة اللي تمر بها، وشنو كمالاتها، هذا إلى مبحث آخر. علم النفس الفلسفي يطلق عليه، وهناك مسائل عويصة جدا في النفس وكمالات النفس. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، بس إحنا ما ندري. زين. ولذلك من هذه التجرد الناقص نجد أنه يمكن أن ننسب الزمان والمكان، ها، إلى النفس، ولكن نقول هذه النفس موجودة في هذا المكان أو الروح موجودة في هذا الزمان، ولكن هذه النسبة حقيقية أو بنحو المجاز والعراض، بنحو المجاز والعراض، لأن النفس متعلقة بذلك البدن، والبدن جسم وجسماني لوازم موجودة بالزمان والمكان، فنقول يعرض الزمان والمكان على النفس المتعلقة بالبدن تبعا لذلك، تبعا لذلك البدن. واضح إن شاء الله تعالى. هذا هم بسرعة تقسيم آخر للتجرد. خلنا نقرأ. بلي. الموت له معنيان، موت بلحاظ البدن، هذا بعد الموت
اللي اسمح على اعتبار البدن الجسد هو اللي جاي يربط بالزمان والمكان
والحيز. هسه نسأل سؤال، هل البدن ضروري لتكامل النفس الإنسانية في الدنيا؟ الجواب شنو؟
نعم.
لأن الله تعالى بتقديراته وعلله ومعاليله جعل كمال الإنسان من خلال أحكام ومصالح ومفاسد وتشريعات وصلاة وصوم لا تستطيع أن تقوم بها النفس الإنسانية إلا في ذلك البدن وضمن القوانين الفيزيولوجية والبيولوجية. إذن نحتاج، ولذلك البدن يحرم إيذاءه، البدن له قوانين، البدن مطية يسوق الإنسان إلى طريق الكمال. هذا رقم واحد. هذا هسه سؤال. سؤال آخر، الموت كمال أو ليس بكمال؟ هذا سؤال آخر. نقول الموت أما بالنسبة للبدن فهذا عبارة عن ثناء، ومعنى شنو احنا نقول؟ معنى سلبي أو معنى نقصي. أما الموت عندما يعرفه أمير المؤمنين بالنسبة للنفس فهو كمال ومرتبة من كمالات النفس، وإنما هي دار ينتقل بها الإنسان أو ينتقل الإنسان بنفسه من مكان إلى مكان شنو آخر.
بلي.
هنا في الدنيا تحتاج انتوا بعد مغادرة احنا الان نتكلم عن النبي صلى الله عليه واله الاكرم ضمن 63 سنة من حياته المباركة الشريفة، ام بالوجود النوراني قبل هذا العالم، خلق الله خلقني وخلق الله قبل الملائكة قبل الانبياء بأمئة وأربعة وعشرين ألف عام، نسبح ونقدس شنو بالأبدان يعني كانوا؟ لا، وإحنا باكر عقبة يعني راح نغادر إلى
عالم الأنوار،
عالم الأشباح، عالم الذار قبل تلك العوالم ما شاء الله. لذلك لما نتكلم عن الجسم والجسمانيات والزمان والمكان هذا بحدود العالم، يا عالم الدنيا صحيح، ولكن إن غادرنا إلى عالم المثال ثم انتقلنا إلى عالم الآخرة بعد ماكو زمان ومكان. هذا اللي هم دايخين به هنا، المعاد الجسماني أثبتوه بالروايات وثابت بالروايات، وإن كان يعني من خلال الدليل العقلي يتعبدون به ولا يتكلمون، هاي من جهة، ومن جهة لعله بعض لوازم، طبعا هاي هم نظرية، طبعا آراء هنا للفلاسفة، يعني على ما ينقل عن العلامة العارف الكبير والفيلسوف الكبير حسن زاد آملي يقول لابد للنفس الإنسانية من جسم، وهذا الجسم ليس بنفس هذا الجسم المادي، طبعا تطبقون على موضوع آخر، ولكن في عيون مسائل النفس للشيخ حسن زاد آملي حفظه الله يشرح يعني نظريات أنه البعض يقول أنه النفس وولادة النفس، وأن النفس هل تحتاج بعد هذا عالم الدنيا في كمالها إلى بدن آخر، وما هو نوع هذا البدن، سبعة ديك مسائل تترك لمحلها. زين، شوف شلون الآن هاي الفلسفة تبدي تخلي الإنسان يفكر بنفسه، يعني قبل ما يدري يتكلم اللسان ويتصور هو فد مثل ما يقولون مركب معجون مخبوط منه ومنه وده يمشي، بعدين يفكر. من عرف نفسه شنو؟ عرف ربه. أعرفكم بنفسه أعرفكم شنو؟ بربي. بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق، أي واحد، وفي حتى يتبين بين قوسين يتضح ويظهر ويتجلى ويكون هناك شهود حتى يتبين لهم أنه من هو الحق. أقسام عالم الإمكان. الفلاسفة ذكروا أن لعالم الإمكان من حيث التجرد وعدمه عوالم ثلاث. طبعا هذا بناء على مدرسة الحكمة المتعالية. العالم الأول عالم الطبيعة، وهو عالم المادة والماديات، عالم القوة والاستعداد والفعلية والجسمانيات، وهو عالم الطبيعة المعروف. هذا عالم رقم شنو؟ واحد. اثنين، عالم المثال، وهذا العالم اللي هو أعلى من عالم الطبيعة اللي هو البرزخ، وهذا عالم المثال. طبعا بس نذكرين الثاني عالم المثال وهو أعلى من عالم الطبيعة، والعالم الثالث هو عالم شنو؟ العقل. عالم شنو؟ العقل. المسألة الأولى التي يجب أن أو ينبغي أن نعرفها عندما نقول عالم العقل، لا نقصد من العقل هنا الذهن، لأن العقل يطلق بإصطلاحين. الإصطلاح الأول الذهن أو العقل أو التعقل، وهي تلك القوة التي تنطبع بها شنو؟ الصور. وعندما نقول عالم العقل فلا نقصد منها تلك القوة المنطبعة فيها شنو؟ الصور الذهنية، أو نقصد عقل الإنسان، لا، وإنما عالم العقل هو عالم التجرد عن المادة وآثارها، عالم تجرد مطلق، ولا نقصد منه الذهن البشري. هذا عالم من العوالم، وهذا العالم فيه تجرد. قلنا هذا العالم أنه عالم العقل والعقول. شنو العقول؟ والعقول العشرة، طبعا عوالم مختلفة إن شاء الله. إحنا قلنا الآن بس مجرد قدح مواضيع فلسفية مبسطة ومحاميل مبسطة ودراسات الدراسات الأعمق لو جاءت في مستقبل إن شاء الله. إذن أول عالم من العوالم هو خلنا نقول عالم العقل، راح ندي من فوق لجوه يعني بالشرفية، وهو عالم التجرد عن المادة وآثارها، ومنها الصور العلمية الكلية. طبعا أنتوا كل شيء يعني الله يرضى المؤلف هو يذكر المصطلح، شنو الفرق بين الصورة العلمية الكلية والصورة العلمية الجزئية، وهذه العلوم الكسبية على نحو التصور والتصديق شنو حقيقتهن، وهذه الكليات التي تحدث في الذهن هل هي نابعة من وجود الإنسان أو مفاضة بواسطة الملائكة القادسة. كل هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة، ولذلك في بعض الأحيان كما نقول نعبر على المصطلح بسرعة، لأنه يحتاج إلى يعني دراسة أعمق. ولذلك نقول ببساطة أنه عالم العقل هو ذلك العالم المجرد عن المادة وآثار المادة، فيه تجرد مطلق. العالم الثاني بس جيتوا للعقل الذهني، أنتوا جيتوا للعقل الذهني الآن، الصورة المنطبعة. طبعا حتى وهذا العقل المجرد الآن في الذهن، شوفوا أنتوا راح تجرون الآن إلى موضوع آخر اللي هو شنو العقل وشنو النفس والجسم والمادة والصورة اللي هي الجواهر الخمس، والعقل شنو، أي نوع من الجواهر. ما أقدر أنا أنفتح الآن، أنا مجرد الآن دعم أعطيهم تصورات، قلت لكم بس أعطيكم إشارة. الآن عندما نقول عالم العقل لا نقصد منه عالم الذهن المنطبعة في صور الأشياء، وإنما عالم كما يسمونه الناسوت والملكوت والجبروت واللاهوت، عوالم مختلفة، وكل عالم أدنى فهو محاط بالعالم الأعلى، فالعالم الأدنى محاط والعالم الأعلى محيط، والمحيط بكل تلك العوالم الصادر الأول، والمحيط بالصادر الأول هو الله من وين تعالى. يا عالم،
عالم العقل هو الموجود،
الله هو الموجود جل وعلا.
زين هاي العوالم كلها موجودة بنفس العالم،
وين
يعني بنفس العالم موجودة، فرفعنا عنه قطعة فبصره اليوم
فبصرك
يعني هو موجود، العالم موجود لكن
كل...
احنا ما نشوفه.
اي
لأن بس مجرد رفع الغطاء ولا الوجود موجود؟
اي موجود كل
حاجه. يعني هسه في هذه الحياه اكو من يرى تلك العوالم؟
نعم قطعا. انما شيعتنا اهل البصائر. بعد تدجرون قوة الى مواضيع كأنكم بعد قد أدرس. اي يعني بسرعة احنا نذكر المسألة انه لا بأس شوية نقدح هاي النفوس التي تراكمت عليها المصطلحات دنيا ومادة. السيد علي القادر رضوان الله تعالى عليه كان في مرحلة شديدة من رياضة النفس. هاي القوانين الرياضية للنفس والتزهد والتخشع والتعبد والمراقبة والمحاسبة ومعرفة الله، المهم أفاض بها على مجموعة من طلبته. وهذه القصة مذكورة على نحو عدد من العلماء، منهم السيد علي القاضي رضوان الله تعالى أو السيد علي محمد حسين طباطبائي أو السيد علي القاضي. بعد مجاهدة شديدة في يوم من الأيام وقف أمام المرآة فوجد بجنبه نفسه نفس هذا البدن، هذا الجسد المثالي. يقول فوجدت في وجهي شامة لم أخطر لها منذ وجودي. يقول عندها رجعت إلى المرآة مرة أخرى فوجدت واقعا نعم هاي الشامة موجودة. فالإنسان خلنا نأخذ منكم خمس دقائق لا سمحونا. فالإنسان برياضته يستطيع أن يرى نفسه بمستوى الجسد يعني بمستوى الوجود المثالي، وثم يرى نور النفس المتصل بنور الله تعالى اللي هم يسموها التعبير نور الأسف حبدية يسموها، اللي هو سيد أحمد الكربلائي في يوم من الأيام يقول جاءني موجود نوراني قال أتريد أن ترى حقيقة نفسك؟ قال نعم. يقول فرفع حجب وكثافات موجودة على النفس فأراني نور النفس مشرق في الآفاق. يقول حتى يعني أحسست بلذة لم أحس بها في كل حياتي. هاي الأنفس إن روح المؤمن لأشد اتصالا بالله من اتصال شعاع الشمس بالشمس. فهذا الشعاع إذا انكشفنا بخواص الشمس لو مو بخواص الشمس ها؟ من خواص الشمس؟ العبودية جوهرة كنوها شنو؟ الربوبية. وعبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي تقل لشيء كن فيكون. ومن رجع إلى جوهره وباطنه كان بعد ما نقدر نقول شنو كان. المهم العالم الثاني خلنا نرجع على كل العوالم ثلاثة. العالم الأول عالم العقل وهو العالم الأعلى وهو المجرد عن المادة وكل آثار المادة. العالم الثاني عالم المثال والبرزخ وهو عالم التجرد عن المادة دون آثار المادة. فكما في الآن الصور في المنام تجدون أنت الصور المنامية صور هي شنو فيها مادة؟ الجواب لا، وإنما فيها صورة المادة وليس مادية المادة. كذلك في البرزخ عندما تقرؤون القصص وعلى العوالم أو العلماء ينقلون القصص فإنه في عالم البرزخ توجد آثار المادة، ونقصد من آثار المادة الصور العلمية الجزئية كصورة زيد الذي طوله كذا وعرضه كذا ووزنه كذا ولونه كذا، ولكن نفس المادة غير موجودة في عالم شنو؟ المثال ما موجود. المهم العالم الثالث كنا وهو عالم المادة والطبيعة، وهذا العالم هو المشهود إنه وإحنا قاعدين به وغايسين به من أهل الغفلة فيه، ويتميز بخصائص المادة والماديات وهي القوة والاستعداد والتزاحم والتمانع. إذن العوالم ثلاث. العوالم شنو ثلاث؟ هذه العوالم الثلاثة مرتبة على نحو الطولية والعلية. فعالم العقل إلا لما دونه من عالم البرزخ، وعالم المثال معلول لما فوقه اللي هو معلولية، وهكذا عالم الطبيعة. فإذا رتبنا نقول عالم العقل ثم عالم المثال ثم عالم الطبيعة والأعلى إلا للأدنى، والأدنى معلول المن للأعلى. وجميع العوالم بما فيها عالم العقل الأول أو الصادر الأول أو الحقيقة المحمدية وكل عوالم الإمكان فإنها معلولة لله تبارك وتعالى للوجود الواجبي. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعرفنا نفسه ويعرفنا أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.